الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل رحلتنا المباركة بإذن الله مع إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. كنا قد انتهينا في المرة السابقة من الحديث 14 المتعلق بحرمة استقبال القبلة واستدبارها ببول أو بغائط ضمن أبواب الاستطابة ضمن كتاب الطهارة. الحديث 15 يقول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. يعرف بالصحابي راوي الحديث وهو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدم نسبه في ذكر أبيه رضي الله عنهما، كنيته أبو عبد الرحمن أحد أكابر الصحابة علما ودينا، توفي سنة 73 وقيل سنة 74، وقال مالك بلغ ابن عمر 87 سنة. يقول: هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه، وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب. ما هو الوجه الذي يعارض فيه؟ يعارض من وجه، ايه هو الوجه؟ اي وجه؟ يعني هو هنا يدل على الجواز بالنسبة لي، بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للبنيان، بالنسبة للبنيان. يبقى الوجه هنا أي البنيان، اللي هو البنيان. فهو حديث عبد الله بن عمر يعارض حديث أبي أيوب في البنيان، أما في الصحارة فمتفق معه في حرمة استقبال القبلة واستدبارها. يقول: واختلف الناس في كيفية العمل به، وبالأول على أقوال. هنا يريدون الجمع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي أيوب. فطريقة الجمع، هناك أقوال في طريقة الجمع بين الحديثين، فمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع، إن هذا الحديث ناسخ لحديث أبي أيوب في المنع، واعتقد الإباحة مطلقا. وتذكرون هذا المذهب، ذكرناه في البداية، وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مطرح، وأخذ دلالتي على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان. يعني هذا الرأي الذي أباح مطلقا أهمل مسلك التخصيص بالبنيان، وإنما طرح، جعل الحديث عاما في كل استقبال واستدبار، وبالتالي كان الحديث حديث سيدنا عبد الله بن عمر من وجهة نظره ناسخا لحديث أبي أيوب، وبالتالي المسألة كلها على بعضها، يعني أخذ الأمر بكل أحواله وجعل الأمر مباحا مطلقا، وهذا الحديث ناسخ لحديث أبي أيوب. لذلك قال إيه؟ وأخذ دلالته، هذا الفريق أخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان، لاعتقاده أنه وصف ملغى لا اعتبار له. يعني هنا أن مثلا لو إحنا قلنا أنه البنيان يجيز استقبال، طب بناء على ايه؟ لماذا هو جائز في البنيان يعني ممنوع في الصحارى ولكن جائز في البنيان؟ ما هو الوصف الذي في البنيان الذي يجعل العلة يعني غير موجودة في البنيان، وبالتالي جاز الاستقبال والاستدبار؟ قالوا: لا، وصف البنيان ده وصف ملغي لا يكفي، لا يكفي يعني كون البنيان لا يكفي في التجويز. لا يكفي في التجويز، وبالتالي لابد من الايه بقى؟ الشطر اللي جاوب، البنيان وصف لا يكوي، لا يكفي ان يكون ملحظا في التجويز، اذن لابد من الايه؟ ها، يبقى اذا كان البنيان لا يمكن ان يكون هو العلة في حرمة الاستقبال والاستدبار، او العلة في التجويز بناء على حديث سيدنا عبد الله بن عمر، لا لم يجدوا في البنيان علة او معنى يؤدي الى التجويز، اذا التجويز لابد ان يكون ايه؟ ها، هذا الفريق يرى التجويز ايه؟ ركزوا معايا، اذا كان البنيان بحد ذاته لا يمكن ان يكون علة، يعني مسألة التخصيص بالبنيان استبعدوها، وانما كان البديل من ذلك هو ايه؟ هو التعميم، بس التعميم على اساس الايه؟ المنع ولا الاباحة؟ الاباحة، فهو عممه. فاذا كان ملحظ البنيان غيره هو العلة في التجويز، لا يعد وصفا بحد ذاته سائغا عندهم في التعليل بالجواز، فقد عمموا وقالوا لا، الجواز هنا مش بسبب ملحظ البنيان وعدم البنيان، انما الجواز هنا الحديث هنا ناسخ للحديث ابي ايوب، الملحظ هو النسخ وليس التحديد بعلة تخصص، وهي ان البنيان يجوز وفي الصحراء لا يجوز، لا، لم يعتمدوا في ذلك علة ولم يروا في ذلك وصفا يؤدي بالبنيان الى الجواز وبالصحراء الى المنع، وانما رأوا أن الحديث بكليته ناسخ لحديث أبي أيوب، إذن ماله للتعميم، تعميم إيه؟ تعميم الإباحة، تعميم الإباحة، لأنه التخصيص الإباحة بالبنيان عندهم وصف ملغي، ما البنيان هنا هم رأوا أن تقدير القبلة وتعظيمها يعني يمنع الاستقبال في الاثنين، ليه البنيان يعني يكون الاستقبال والاستدبار جائز والصحراء لا؟ ما لم يجدوا ذلك علة يعني تمشيا مع العلة، وبالتالي قالوا لا، هو الحديث بكله ناسخ لحديث أبي أيوب بكله، حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي أيوب. ومنهم رأى العكس بقى، ده الفريق اللي ايه اللي قلنا اباحة مطلقا. الفريق الثاني منهم من رأى العمل بالحديث الاول، ما احنا الان نريد ان نجمع بين الحديثين، لا تنسوا نريد الجمع. الفريق الثاني قال لا، رأى العمل بالحديث الاول وما في معناه، واعتقد هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لابد من التصرف بقى في الحديث الثاني. طب الحديث الثاني ده كيف يمكن حمله اذا كان الحديث الاول العمل به مطلقا وانه في منع مطلق؟ طب وهذا الحديث انه النبي رآه مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هو استدبر الكعبة واستقبل الشام، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي هذه الطريقة بتاعت الفريق الثاني الذي اعمل حديث ابي ايوب وبالتالي خصص هذا الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا جمع ثاني، يبقى الجمع الاول ان الثاني نسخ للاول، الجمع الثاني ان الثاني معمول الاول معمول به ولكن حديث ابن عمر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الطريقة الثانية. طريقة ثالثة، منهم من جمع بين الحديثين، كيف؟ فرأى حديث ابن عمر مخصوصا بالبنيان فيخص به حديث ابي ايوب العام في البنيان وغيره جمعا بين الدليلين، ومنهم من توقع جمعا بين الدليلين. يبقى في الفريق الثالث جعل هذا الحديث مخصص لحديث ابي ايه؟ ابي ايوب، يبقى حديث ابي ايوب يخص منه البنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون غير البنيان، دون اي شيء غير، جمعا بين الدليلين. ادي طريقة ايه؟ ثالثة. في فريق رابع بقى توقف في المسألة، قال لا أنا متوقف، يعني لم يدلي بدل برأي، متوقف يعني لم يدلي بأي طريقة في الجمع. ثم يقول الإمام الدقيق العيد: ونحن ننبه هنا على أمرين. أحدهما أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول إن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة، إن رؤية هذا الفعل، من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الفريق الايه، الفريق الثاني اللي هو رأى العمل بالحديث الأول والثاني مخصص، هذا الفريق له أن يقول إن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد، فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول أو الدلالة على وجود الفعل، فإن الأحكام العامة للأمم لابد من بيانها، فلما لم يقع ذلك وكانت هذه الرؤية من ابن عمر عن طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة، وفيه بعد ذلك بحث. هو بيقول ايه في النقطة الأولانية؟ بيقول اللي بيقول ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فعلا يعني يمكن كمان ملحظ اخر يؤيد كلامه، وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل ولم يكن يره احد، ورآه ابن عمر اتفاقا كده، كان ذهب الى سيدنا عبد الله بن عمر ذهب الى رآه كده زي ما تقول ايه بدون قصد، يعني بدون قصد، وبالتالي لو كان النبي عليه الصلاة والسلام له كلام عام لبينه، يبقى لا، يبقى فعلا هذا الحديث يبقى يتمشى هذا مع ان ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولابد من حمله على الخصوص لان النبي فعل فعلا خاصا ولم يبين، وبالتالي فبناء على ذلك الحديث خاص بالنبي، ولو كان فيه عموم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالقول او اظهره بالدلالة، جعل دلالة على وجود الفعل تصل الى الامة، لم يوصله النبي صلى الله عليه وسلم الى الامة باي وسيلة، وانما امر كان داخل بيته ورآه سيدنا ابن عبد الله بن عمر اتفاقا، يعني مش عاوز اقول مصادفة، يعني حاجة زي مصادفة كده بدون قصد، وبالتالي يبقى هذا ايضا هذه الملاحظة، يعني هذا المنحة يؤيد من ذهب الى خصوص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. التنبيه الثاني، هذا هو التنبيه الأول، ويقول وفيه بعد ذلك بحث، فيه تفصيل أكثر لكن لم يتعرض له هنا. التنبيه الثاني أن هذا الحديث إذا كان عام الدلالة، أي حديث اللي هو حديث الباب، الحديث الذي يشرحه الآن اللي هو حديث سيدنا عبد الله بن عمر، أن هذا الحديث إذا كان عام الدلالة وعارضه غيره في بعض الصور وأردنا التخصيص فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور طبعا، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص مؤكد، وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان، وإنما هنا ملحظ إيه بقى؟ ملحظ إن هو قال إيه؟ مستدبر الكعبة، لم يذكر الاستقبال هنا، يبقى في فريق هيقول لك لا، يعني دي ملاحظة اخرى، لاحظ ايه الحديث بيقول ايه، يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ولم يذكر مستدبر الكعبة، ذكر يعني الحديث وارد فيه الاستدبار، ان من فعل النبي فيه الاستدبار وليس فيه الاستقبال، يعني فيمكن ان نلتقط هذا ونقول لا، الامر هنا متعلق بجواز الاستدبار دون الاستقبال، ممكن. يقول وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان، وإنما ورد في الاستدبار فقط، فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب أيضا إنما هي في الاستدبار، فيبقى الاستقبال لا معارض له فيه، فينبغي أن يعمل بمقتضى حديث أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقا، لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معا في البنيان، وعليه هذا السؤال. فهمتوا؟ يعني لو حبينا يعني نعمم حديث ابن عمر في عدم الاستقبال والاستدبار ووجدنا حديث اخر يخصصه، نعمل بالحديث الاخر حتى في اقل قدر ممكن، ما نفتحش الباب على البحر ونقول ده في تعميم في حديث ابن عمر ونهمل اي مخصصات. ففي كل الاحوال مهما اتسع حديث عبد الله بن عمر ومهما كان واسعا وعاما، مؤكد ان حديث ابي ايوب لا يتعارض معه في الاستقبال، اليس كذلك؟ الاستقبال في حديث ابي ايوب المنع، وحديث ابن عمر ايضا الاستقبال فيه منع، يعني ما فيش لا توجد اجازه للاستقبال في حديث ابن عمر، الاجازه فقط الجواز للايه؟ للاستصبار دون الاستقبال. يبقى الاستقبال خارج عن الموضوع، نخرج الاستقبال حتى عن حديث عبد الله بن عمر مهما أردنا تعميمه، لابد من إخراج الاستقبال الوارد في حديث أبي أيوب، يبقى الاستقبال يخرج عن الموضوع خالص، تمام؟ ونبقي مسألة سيدنا عبد الله حديث عبد الله بن عمر فقط في الاستدبار في البنيان، والاستقبال ايضا الذي يخرج قطعا في الاستقبال في الصحارى، اقصد في الصحارى بالذات، في الصحارى لحتى لو اعتبرنا الاستقبال والاستدبار في البنيان في حديث عبد الله بن عمر، مؤكد انه الشيء الذي يخرج قطعا الاستقبال في الصحارى، ده بقى الخارج خالص، ده بعيد تماما عنه، تمام؟ يبقى الاستقبال في الصحارى خارج عن حديث عبد الله بن عمر قطعا، لان في حديث ابن عمر البنيان والاستدبار، يبقى الحالة الخارجة قطعا الاستقبال فين؟ في الصحراء، يبقى نخرج الاستقبال في الصحراء. حتى من اجاز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان بناء على حديث عبد الله ابن عمر، مؤكد انه لازم يخرج الاستقبال فين؟ في الصحراء، لانه في حديث عبد الله ابن عمر لا يوجد استقبال ولا يوجد في حديث سيدنا عبد الله بن عمر لا يوجد استقبال ولا يوجد ولا يوجد صحراء. ركزوا معايا انتوا العقل شويه، حديث سيدنا عبد الله بن عمر يعني القسمه العقليه في بنيان وفي صحارى وفي استقبال وفي استدبار، في حاله واحده فقط هي التي لا توجد قطعا في حديث عبد الله بن عمر، واخذناها من حديث ابي ايوب. الحالة اللي في حديث عبد الله بن عمر الجواز في البنيان، يبقى البنيان موجود وممكن والاستدبار موجود، يعني البنيان والاستدبار موجود في سيدنا حديث عبد الله بن عمر، لكن اللي غير موجود قطعا في حديث سيدنا عبد الله بن عمر هو الاستقبال، او غير في هناك استقبال في حديث سيدنا عبد الله بن عمر الاخير ده اللي احنا فيه الان، في استقبال في صحارة، يبقى دول اللي خارجين ودول ناخدهم من حديث سيدنا أبي أيوب. يبقى في كل الأحوال في هذه الحالة الاستقبال في الصحراء حرام قطعا، حرام قطعا استقبال القبلة في الصحراء بناء على حديثي أبي أيوب وحديث عبد الله بن عمر، يعني بناء على الحديثين الحالة اللي هي مقطوع بحرمتها بناء على الحديثين مهما جمعنا، ودي طريقة في الجمع، يعني طريقة الجمع دي لابد في كل الأحوال أن تخرج حالة الاستقبال في الصحراء، فدي حرام قطعا. بعد كده بقى الاستقبال في البنيان نبحثها، الاستدبار في البنيان نبحثها، الاستدبار في الصحراء نبحثها، كل دي محل بحث. الاستدبار في الصحراء الاستقبال في البنيان الاستدبار في البنيان، كل ده يبحث، ممكن نبحثه. اما الاستقبال في الصحراء ده قطعا خارج عن الموضوع. يقول بعد ذلك: هذا لو كان في حديث ابي ايوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار فيخرج منه الاستدبار ويبقى الاستقبال على ما قررناه آنفا. شوف كل هذا بناء على انه في لفظ ابي ايوب لفظ واحد يعم الاثنين، لكن لا، بس ما هذا ما لم يحدث في حديث ابي ايوب. هل هناك في حديث ابي ايوب؟ يبقى هنا بينقض كل اللي قال. كيف الاخر عمليه نقد كامل لكل ما قاله. انت هتخصص لو في عام، يعني عام لفظ عام يشمل الاستقبال والاستدبار معا في حديث ابي ايوب فتخصص، لكن الحقيقه في حديث ابي ايوب قال ايه؟ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، يعني نص على الاستقبال والاستدبار. يبقى بناء على ذلك الاولى ان احنا نمنع الاثنين معا، المنع من الاستقبال والاستدبار معا. لذلك قال ايه؟ شوف اهو، هذا لو كان في حديث ابي ايوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار فيخرج منه الاستدبار ويبقى الاستقبال على ما قررناه انفا. يبقى هنا لفظ واحد هيبقى الاستقبال ممنوع. هل جاء في حديث ابي ايوب لفظ واحد يعم الاثنين؟ هل هذا ما حدث في حديث ابي ايوب؟ في لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار معا؟ لا، ده خصص الاستقبال بقوله لا تستقبله، وخصص الاستدبار بقوله لا تستدبره. لذلك قال ايه؟ ولكن الامر ليس كذلك، بل هما جملتان اهو دلت احداهما على الاستقبال، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها، والاخرى على الاستدبار. تناول حديث ابن عمر احداهما وهي عامة في محلها، وحديثه خاص ببعض صور عمومها، والجملة الاخرى لم يتناولها حديث ابن عمر فهي باقية على حالها. يبقى اللي في حديث اللي رجحه في الاخر ان اللي في حديث ابن عمر هو الاستدبار فقط، اما الاستقبال فيبقى على حاله، وبالتالي في النهاية ذهب الى الذي لا ينبغي ان يخرج، الاستقبال عموما سواء في الصحارى او في البنيان، ده يخرج هو الكلام فقط في الاستدبار. يقول بعد ذلك: ولعل قائلا يقول اقيس الاستقبال في البنيان وان كان مسكوتا عنه على الاستدبار الذي ورد فيه الحديث. الحديث ورد في ايه؟ الاستدبار في البنيان. جي واحد قال لك لا انا اعمل عملية قياس بقى، قياس كما ان الاستدبار في البنيان. الاستدبار في البنيان هو حديث مين؟ حديث عبد الله بن عمر، استدبار في البنيان. انا هقيس الاستقبال في البنيان على الاستدبار في البنيان. احنا قلنا ينبغي ان يخرج الاستقبال عموما، خلاص في حديث ابي ايوب الاستقبال حرام سواء في البنيان او في الصحارى بناء على حديث ابي ايوب. خلاص الاستقبال حرام، قلنا حرام. يجي واحد بقى عاوز يبيح يخلي الاستقبال ايضا جائز في البنيان، فقط في البنيان، في الصحارى ده ما حدش هيقدر مهما عملت يعني اتنططت كده وفوق وتحت، الاستقبال في الصحارى ده خارج تماما، خلاص ده اللي فعلا ما فيش فيه كلام خالص، ليس فيه اي كلام. لكن الاستقبال في البنيان دي واحد قال لك لا انت بتقول الاستقبال في البنيان ايضا خارج، يعني الاستقبال عموما خارج، اليس كذلك؟ وهذا ما انتهينا. لا، انا هعمل عمليه قياس، انا ساقيس الاستقبال في البنيان على الاستدبار في البنيان الذي ورد في حديث عبد الله بن عمر.